بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا في كتاب الجنائز عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره. عند صدره يعني في المقنع يقول عند رأسه، وعند وسطها يعني عند وسط المرأة، عند وسط ما يقوم عند صدر الرجل يمكنه في المنتصف، وعند رأس المرأة. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، يعني سنة في صلاة الجنازة. ورد هذا طبعا عن بعض الفقهاء، والصواب أن يقف عند صدره لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فيقوم الإمام عند وسطها، المرأة يقوم الإمام عند وسطها، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث سمر بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، يعني في وسط المرأة. طيب، لو وضع جنائز عدة عند الإمام، الإمام يقف عند صدور الرجال، وأما بالنسبة للنساء فإنهن يضعن وسطهن محاذيا، يضع الوسط محاذي لصدور الرجال بحيث أنه يكون واقف عند وسط المرأة وعند صدر الرجل، يعني لو كثرت الجنائز. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، عند وسط المرأة، ويكبر أربعا. التكبيرات الأكثر أهل العلم على التكبير أربعة، وإن ورد أكثر من ذلك، ورد طبعا خمس وست تكبيرات وسبع تكبيرات كما في المغني وغيره عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكبر أربعا، يعني أربع تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسنرى هذه الصفة. قال: ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. هنا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفتح، هنا لم يذكر دعاء الاستفتاح. صلاة الجنازة عندنا لا يستفتح فيها، يعني لا يبدأ فيها بدعاء الاستفتاح، لأن الأصل أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، فلا نكثر من هذه الأشياء. ورفع اليدين وارد في صلاة الجنازة، وأثر ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ابن عمر، وكان يرفع يديه في كل تكبير على الجنازة كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال: ويصلي على النبي في الثانية، يبقى يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو أي صيغة وردت من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال: ويصلي على النبي في الثانية، يعني في الركعة الثانية كالتشهد، يعني كصفة التشهد، ويدعو في الثالثة فيقول. طب دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة جدا جدا، لكن هذا يدعى فيه للميت، يدعى فيه للميت ويجتهد في الدعاء للميت. وأورد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الدعاء، قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يعني على الإسلام والسنة، اللهم اغفر له. طبعا إذا كان صغيرا لم يبلغ يقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، اللهم اغفر له وارحمه. طبعا إذا كان ذكر، إذا كانت أنثى قل: اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر له وارحمه وعافي. طبعا وإن كانوا أكثر من جنازة فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وهكذا، وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. هذا لا يقال للمرأة ولا يقال لمن لا زوجة له، كما يقول الشيخ عثمان النجدي عليه رحمة الله: وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه. فذكر هذا الدعاء الطويل الجميل الجامع، والدعاء يعني واضح لا نحتاج إلى أن نقف حوله كثيرا. ثم قال: وإن كان صغيرا، يعني وإن كان المتوفى صغيرا يعني لم يبلغ، قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف الأمة، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه، يعني سابقا إلى الخيرات، وأجرا وشفيعا مجابا، يعني يشفع لوالديه عند الله عز وجل، وإلى آخر دعاء اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. وأي دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الأدعية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان خارجا من القلب، ما كان الإنسان فيه مخلصا لله تبارك وتعالى. وهذا كله أدعية يراد بها أن يشفع لهذا العبد عند الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا، ويقف بعد الرابعة قليلا. طيب، صلاة الجنازة يا إخوة تصلى في المسجد أو تصلى، قبل أن نقول يعني هذا تصلى في المسجد ولا تصلى في المصلى، يعني الأصل أنها تصلى في المصلى. وهل تجوز في المسجد؟ نعم تجوز في المسجد. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، الحديث في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، لكن الأصل أن تصلى في المصلى الذي يصلى فيه العيد وصلاة الكسوف ومثل هذه الصلوات. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا. قالوا في المذهب: لا يدعو إذا كان دعا في الثالثة، لا يدعو إذا كان دعا في الثالثة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، حديث عند أبي داود وغيره من حسب هريرة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. ثم بعد التكبير الرابع وهذه السكتة الصغيرة والذي فيه هذا الدعاء الخفيف، يسلم واحدة عن يمينه. وقالوا: يجوز أن يسلم تلقاء وجهه كده، تلقاء وجهه دون أن يلتفت إلى اليمين. طبعا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وليسلم تسليمتين. عند الحنابلة المشروع تسليمة واحدة تكون عن يمينه، وبعض أهل العلم استحب التسليمة الثانية، وموجود هذا عند أبي حنيفة في مذهب أبي حنيفة، وبعض الفقهاء قال ذلك، لكن الحنابلة يرون أنه يسلم تسليمة واحدة. وأنت ستجد أن هذه الصلاة بهذه الصفة هي المعتمدة في الحرم المكي والحرم النبوي، على اعتبار أن المذهب المعتمد في تلك البلاد هو مذهب إمامنا المبجل الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وقد تكلمنا في ذلك. قوله رحمه الله تعالى: وواجبها، يعني الواجبات في هذه الصلاة قيام. طبعا القيام من القادر في الفرض، الذي يستطيع أن يقف في الفرض فيقف كذلك في صلاة الجنازة. طبعا قالوا أن القيام كذلك يكون في أول الصلاة، وما عاد الأول فهو مسنون، فيجوز أن يصلي جالسا، وواجبها قيام وتكبيرات وتكبيرات. يكبر، احنا ذكرنا 4 تكبيرات يكبر. طيب، إن ترك فيها غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت صلاته، ولا يجوز النقص عن 4، والأفضل الاقتصار على 4، وإن زاد الإمام عن 4 فلا يدعو فيها، لأن هذا وارد عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الواجبات الفاتحة، فاتحة والصلاة، يعني الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما سبق معنا، ودعوة للميت، لابد من دعاء الميت، لأن إنما شرعت للدعاء للميت، شرعت لهذا الأمر مخصوص، إذا لم تدعو للميت فما قيمتها. والسلام، وورد معنا أنه يسلم تسليمة واحدة كما عند فقهائنا عند أصحابنا الحنابلة عن يمينه أو تلقاء وجهه. ومن فاته شيء منها قضاه على صفته كباقي الصلوات، كما إذا فاتك شيء في الصلوات العادية فأنت بتقضي على صفته، كذلك إذا فاتك شيء من هذه الصلوات فإنك تقضيه. طيب، إذا سلم المسبوق، يعني أنا فاتتني تكبيرتين وسلمت بعد التكبيرتين الأخرين، هل تصح صلاتك ولا لا يصح؟ قالوا: تصح صلاته، ولكن هل يثاب عليها ثواب الصلاة على الجنازة؟ هذا من الأمور التي يعني ربما نتوقف فيها. ومن فاته شيء منها قضاه على صفته، يأتي بالتكبيرات متوالية يقضي، إن لم يقضي قالوا تصح صلاته، قالوا تصح صلاته. ليه؟ لأنه يعني أتى فيها بما ينبغي أن يكون، والأصل أنه يحاول أن يدعو للميت، الأصل والدعاء للميت في مثل هذه الصلاة، فإذا دعا وقرأ الفاتحة خلاص انتهى الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: يسن تربيع في حمل جنازة. يسن تربيع في حمل جنازة يعني أن يحمله أربعة، أن يحمل الجنازة أربعة. وفضل الجنازة فضل عظيم كبير، يعني فضل شهود الجنازة فضل كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيحين من حديث أبي هريرة: من شهد الجنازة حتى يصلى أو حتى يصلي فله قراط، هتصلى عليها قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قال: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. ومقدار القراط هذا مما اختلف فيه العلماء، ولا يلزمنا أن نخوض في ذلك الآن. قال: يسن تربيع في حمل جنازة، يعني يحملها أربعة، فيحمل كل واحد من هؤلاء من طرف من أطراف النعش أو الجنازة. طيب لو اثنين حملوها جائز أن يحملها اثنان، لكن الأفضل التربيع، هذا من السنة. وإسراع بها، والدفن بالصحراء أفضل، وإسراع بها ما لم يحصل هناك مشقة في الإسراع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني وأن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالإنسان يسرع بالجنازة، لأن بعض البدع المنتشرة يقول لك أصل الجنازة بتجري، أصل إحنا كده يبقى إيه الرجل من الصالحين، هذا كله لا قيمة له. إنما نحن مأمرون بالإسراع من الجنازة، ورد في ذلك الحديث الذي أسلفته. قال: والدفن بالصحراء أفضل، والدفن بالصحراء أفضل، تكون المقابر في الصحراء أو بعيد عن البلد. كما رأيتم في البقيع أصحاب النبي يقبروا في البقيع أو يقبرون في الصحراء. طيب المباني التي تضع في بعض البلاد على طريقة البناء أنه يبني دور واثنين وثلاثة، هل تجوز ولا لا تجوز؟ والأصل أن يحفر له في الأرض. حقيقة يا إخوة إن مثل هذا يجوز في البيئات الصحراوية، لكن في البيئات الطينية صعب. كيف صعب؟ يعني يصعب جدا إنك تفحر تحت في الأرض فتخرج عليه المياه، فصعب جدا جدا. الأراضي الطينية إذا حفرت ربع أو نص متر تحت تجد ماء يخرج من الأرض، فلا صح مثل هذا. لكن الصحراء عادي، مهما عمقت فلا يخرج الماء، يعني التعميق اللي هو المناسب يعني لا يخرج الماء، بخلاف الطرق المقابر التي تكون في البيئات الطينية. فلأجل هذا قالوا البناء لا شيء فيه، البناء لا شيء فيه، لأنه قد يكون ضرورة وقد تكون الأمور ضيقة ويصعب جدا مع انتشار الناس وكثرتهم نحن نأخذ مساحات واسعة في الدفن ومثل هذه الأشياء. فمثل هذا جائز، وإن كان بعضهم يرى إذا توفرت الصحراء وتوفر الدفن في الأرض هذا أفضل وأولى، وهو الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كانت عليه قرون الأمة. ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، يعني يكفي أنه يعمق له العمق الذي لا يجعل السبع يأتي فيحفر بقدميه ويأخذ الجثة فيأكلها أو يعني يؤذيها. ولذلك قال: ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، يعني عن السباع والرائحة، يعني يكفي العمق الذي إذا عمقت ووضعت عليه التراب لا تخرج الرائحة فتؤذي الأحياء. ولذلك هذه المباني، غالب هذه المباني الموجودة الآن يخرج منها الرائحة للأسف الشديد، لا تستطيع أن تواري الرائحة مثل موارات الأرض. قال: ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، أشياء حاجة تمنع السباع تصل إليه وتمنع الرائحة تخرج فيتأذى منها الناس. قال: وسنة كون القبر ملحودا، اللحد أفضل من الشق، اللحد هو يحفر في الأرض ثم يأخذ جنبه هكذا ويضع الميت فيه. قال: وسنة كون القبر ملحودا، فاللحد أفضل بدلالة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعمق ويوسع، وأن يعمق ويوسع بلا حد. وقول مدخل الميت، الميت يقول بسم الله على ملة رسول الله، فهو إذا يستحب أنه يعمق القبر حتى لا تصل إلى السباع، حتى لا تخرج الرائحة، حتى إذا نزل المطر لا يؤذي الميت وهكذا. ويوسع اللحد بحيث يتمكن من وضع الميت، يوضع مستريحا دون أن تؤذى جثته، لأن في النهاية يؤذي الميت ما يؤذي الحي، الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. قال: وسن كون القبر ملحودا وأن يعمق ويوسع بلا حد، يعني إلى الحد الذي يناسب الميت، لا يتعب الميت، لا يرهق الميت، لا يؤثر في جثة الميت. قال: وقول مدخل، مدخل الميت يعني يقول هذا بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما في السنن حديث ابن عمر بسم الله وعلى ملة رسول الله، فيدخل رأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، يدخل الرأس ثم يدخل من جهة رجلي القبر، يدخل الرأس أولا يعني. وطبعا تعرفون أن الأمور الآن مختلفة شوية في مثل هذه المباني. قال: ووضعه على شقه الأيمن، طبعا هذه السنة أنه يضعه على شقه الأيمن، ويضع خده على التراب، ويجب استقبال القبلة، يستقبل بذلك القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأموات. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة: هي قبلتنا أحياء وأموات، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات كما سبق معنا. قال رحمه الله تعالى: ويحرم البناء، ويحرم البناء، يعني حقيقة الأصل في المذهب الكراهية، المذهب فيه الكراهية، كراهية البناء، وكأنه لم يقل بالتحريم إلا الشيخ العنجري في حاشيته على الروض المربع في مسألة التحريم، قال: ويحرم البناء. والتجصيص، التجصيص معروف، نوع من أنواع أسمنت أبيض، بلاط، سيراميك، مثل هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يكتب عليه، نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. وهذه الأحاديث الصحيحة، منها ما هو في الصحيح البخاري ومسلم، ومنها ما هو في السنن. قال: ويحرم البناء والتجصيص والوطء، تطأ يعني برجليك على، تطأ برجليك على، يحرم وطء لما فيه من الاستخفاف بالميت، ورد ذلك في حديث جابر عند الترمذي: فيحرم أن تطأ المقابر بقدميك، لأن هذا فيه إيذاء للميت. قال: والوطء والكتابة، يحرم الكتابة في المذهب، تحرم الكتابة على القبر. قال في الأنصاف: هو بدعة. قال الشيخ السعدي: ليس مكروها، والمكروه ما كان فيه تعظيم للميت. كان الشيخ السعد عليه رحمة الله بيشير إلى أنك تكتب مثلا، تكتب يوم الوفاة، تكتب باسم الميت حتى يتميز عن غيره، حتى إذا جاءه من يريد مثل هذه الأشياء يعني. قال: والكتابة عليه، وسنة لغير امرأة زيارة القبور. طبعا شيخ الإسلام يرى الحرمة زيارة القبور للمرأة. قال رحمه الله تعالى: وسنة لغير امرأة. حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها، فإنها ترك القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. والحديث في مسلم من حديث بريدة الأسلمي. طبعا زيارة لأجل أمور، أنك تنفع بالتدعو له وتتعظ ويرق قلبك وغير ذلك يعني من الأمور. وطبعا المذهب على أن زيارة النساء للمقابر محرمة، يحرم زيارة المرأة. وقالوا السبب في التحريم أن المرأة لا تصبر، تصبر تدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور، وتشق الثوب وتلطم الخد، وتدعو بدعوة الجاهلية، فلذلك منعت من هذا، منعت من هذا الأمر. وبعض أهل العلم قال: لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى امرأة تزور القبر فقال: لا، اتق الله واصبري. ولما ذهبت إليه قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما يقول: لما لا زرت القبور؟ وقوله: ألا فزوروها عام للنساء والرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، وغير ذلك. على كل حال، إحنا لنا المذهب أنه يحرم، وشيخ الإسلام يرى الكراهية. لا، شيخ الإسلام يرى الحرمة، وهو المشهور عن شيخ الإسلام، ونقل الكراهية عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قال: وسنة لغير امرأة زيارة القبور. والأحاديث الوردة في اللعن زوارات القبور وما شابه كله أحاديث لا تصح. وقول زائر ومار، يعني الذي يزور، هناك أدعية يقولها الذي يزور. وقول زائر ومار: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذه الدعاء الأدعية، نسأل الله لنا ولكم العافية، الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة القبور هذه فيها أشياء كثيرة جدا تحصل، زيارة العادية، لكن هل نشد الرحل لأجل زيارة القبور؟ هذا مما ورد النهي عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تشد القبور إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، ومسجدي هذا. فشد الرحال إلى القبور هذا مما حرمته الشريعة، جاءت الشريعة بالمنع منه. قال: وتسن تعزية، التعزية التسلية، وأنك تحث المصاب على الصبر، اتق الله واصبر، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، وتذكر مصابك بمصابنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت إلى ثلاث، يعني إلى ثلاثة ليالي بأيامها، ثلاثة كاملة، ويكره بعد الثلاث إلا إذا كان غائبا أو معذورا، كان عنده عذر، لكن ثلاث لماذا؟ لأن هذا مما يهيج على الحزن، هو خلاص مات له ابنه أمه أبوه خلاص، والثلاثة أيام، فلا تعزي بعد الثلاثة أيام، وهذا في المذهب. وأخذ ذلك من بعض الأحاديث الوردة في الصحيح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. وإنه أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: أدعوا لبني أخي، فجيء بنا كما في الحديث كأن أفرخ، فقال: أدعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، ومن هنا قصروا التعزية على ثلاثة. يعني أخذوا من هذه، من مجموعة هذه الأحاديث، أن التعزية لا تكون فوق الثلاثة أيام، وقلت لكم أن هذا يهيج على الحزن ويمنع الناس من المنافع. لكن لو تكلمنا عن زيارة المرأة للمقابر يا إخوة، سنجد أن المذهب هو كراهة زيارة المرأة للقبر، وهناك قول آخر طبعا بالحرمة، وابن تيمية يرجح القول بالحرمة. قال: ويجوز البكاء على الميتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا حزن القلب، إنما يعذب بهذا اللسان، ما يكون من اللسان. الإنسان للأسف الشديد يعني البكاء رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحمة يجعله الله في قلوب بعض عباده، إنما يعذب بشق الجيوب ولطم الخدود ودعاء بدعوى الجاهلية. قال: ويجوز البكاء على الميت، طبعا يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعد الموت، ويحرم ندب، لأنه يبكي مع التعديد: يا جملي، يا سبعي، يا من كنت كذا، يا من كنت كذا، ويا كذا، هذا كله من الندب المحرم، يحرم الندب. والنياحة لرفع الصوت بالندب، وشق ثوب، ورد في ذلك كل أحاديث النهي عن ذلك، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، التي تنوح على الميت. وشق ثوب، تشق الثوب، تقطع الثياب والقماش، ولطم الخدود، ونحو ذلك من الدعاء بدعوى الجاهلية. فالبكاء رحمة للميت ومستحب كما في الإقناع، لكن ما هي المصيبة بقى من وعظ وإنشاد شعر؟ فهذا من النياحة، كما يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. وبهذا القدر نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من كتاب الجنائز، وندخل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى كتاب الزكاة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.